صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين. أهلا بكم إلى هذه الحلقة من أمنك بأمان بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما، وتحيات بودي كنعان على الهندسة الإذاعية. عناوين الحلقة: حق الداتا، البنك الدولي وتداعيات النزوح السوري اقتصاديا. في فقرة المشهد السياسي:
هذه الأزمة لن تصل إلى نتيجة.
ونافذة دولية:
محاولة اغتيال الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الحالي دونالد ترامب.
أخيرا في مكتبة العميد لهذا اليوم:
حذاء السلطان فوق رأسه.
أهلا بكم من جديد. حق الداتا، العنوان في مجلة الأمن العام. منذ تولى اللواء إلياس البيسري قيادة المديرية العامة للأمن العام بالإنابة في 3 آذار 2023، قرر إلاء قضية السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية أهمية أولى، طبعا إلى جانب تكثيف الجهد في معالجة ملفات كثيرة أخرى، منها ما يتعلق بعمل الأمن العام ومهماته المنصوص عليها في القانون، أو فيما يتعلق بمسائل وطنية أخرى استنادا إلى الصلاحيات المنوطة به والتي مارسها أسلافه منذ الاستقلال. اهتمام المدير العام للأمن العام بالإنابة بملف السوريين يكمن في أنه رافق هذه القضية منذ نشوئها، طلع على دقائق أمورها، شهد على آثارها الكارثية على وجود لبنان ونظامه وأمنه منذ اليوم الأول عندما بدأ السوريون بالتوافد إلى الأراضي اللبنانية في العام 2011 بطرق شرعية وغير شرعية عبر الحدود البرية المشتركة بين البلدين. تشكل هذه المقدمة توطئة للسؤال التالي: لماذا يصر لبنان من خلال الأمن العام على مطالبة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تزويده المعلومات المفصلة أو ما يعرف بالداتا عن كل السوريين الذين تم تسجيلهم في سجلاتها منذ وصولهم إلى لبنان حتى أوائل العام 2015؟ الجواب سهل، وهو لا بداية لحل ملف السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية إلا بفرز ومن ثم إجراء عملية تصنيف لكل السوريين المسجلين في لوائح المفوضية لتبيان المعلومات التي تحدد مكان الإقامة في سوريا قبل الانتقال إلى لبنان، تاريخ الدخول إلى لبنان، تاريخ التقدم من مراكز المفوضية، تاريخ تسجيل وقبول الطلب من مكتب المفوضية في لبنان، رقم الهاتف الجوال وبصمة العين وغير ذلك من المعلومات التي تساهم في تمكين الأمن العام من وضع خطط عملية تنظيم الوجود السوري في لبنان بحيث يتم معرفة أولا من هم فعلا في حاجة إلى حماية دولية انفادا لمذكرة التفاهم بين الدولة اللبنانية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الموقعة العام 2003 التي يتوجب على المفوضية رعايتهم حتى تأمين إعادة توطينهم في بلد ثالث في مدة أقصاها سنة. ثانيا من هم الذين يمكن تسوية أوضاعهم للعمل في لبنان استنادا إلى قانون العمل والجدوى الاقتصادية من ذلك. ثالثا المسالك والطرق التي اعتمدها هؤلاء للدخول إلى لبنان. رابعا من هم الذين وفدوا إلى لبنان لأسباب اقتصادية؟ من هم الذين يمكن أن يعودوا إلى أماكن سكنهم الآمنة؟ هذا خامسا. وسادسا التأكد من تسجيل الولادات. في 7 من آب 2023 أعلنت المفوضية أن وفدا من الخبراء من المقر الرئيسي أجرى مناقشات مع الحكومة اللبنانية تضمنت موضوع تبادل المعلومات والبيانات. تم التوصل إلى اتفاقية تتوافق مع المعايير الدولية لحماية البيانات. وفي 6 من كانون الثاني 2024 سلمت المفوضية وزارة الخارجية اللبنانية الداتا. حينها وجه اللواء البيسر الاهتمام نحو تأليف لجنة من الضباط لدراسة مضمون الداتا، لكن بعد أكثر من 3 أشهر تبين أن المعلومات الموجودة فيها منقوصة ولا تصلح إطلاقا للاستثمار أو التأسيس عليها لإنجاز خطة تمكن الدولة اللبنانية من حل ملف النزوح السوري. هذا الأمر استوجب مجددا موقفا رسميا قضى بتوجيه كتاب إلى المفوضية لتأمين المعلومات الكاملة المشار إليها في البنود أعلاه، لكن على الرغم من الالتزام بنقل الطلب إلى المركز الرئيسي للمفوضية في جنيف استمرت المماطلة حتى طفح الكيل، فعقد اجتماع مشترك مع مسؤولي المفوضية في مكتب رئيس الحكومة بتاريخ 19/6/2024 شارك فيه اللواء البيسري، تم خلاله إبلاغ المنظمة الدولية بوجوب تأمين الداتا ضمن فترة محددة، وإلا ستضطر الدولة بواسطة الأمن العام إلى تأمين هذه البيانات بوسائلها الذاتية بموجب خطة بديلة جاهزة للتنفيذ. استمرار التعنت في رفض تأمين داتا المعلومات الكاملة والمفصل إلى الأمن العام يعني أن المجتمع الدولي مصر على إبقاء السوريين في لبنان من دون حل، وما يستتبع ذلك من انعكاسات سلبية وكارثية على لبنان ونظامه وتوازنه الديموغرافي. يحاول المجتمع الدولي تأمين حق عدم تسليم الداتا ماديا لضمان بقاء السوريين في لبنان، ولكن لبنان في المقابل يعتبر الداتا حق له ولا تراجع عن هذا المطلب. التوقيع مجلة الأمن العام حق الداتا. صدر العدد 30 بعد 100 تموز 2024 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء الياس البيسري للأمن العام: معالجة النزوح السوري من دون داتا هراء وهرطقة، حق لبنان السيادي كامل في معرفة المقيمين على أرضه، لا أحد يوقف حركة الشعوب وإرادتها في البقاء والمواجهة. الوزير هكتور حجار: المجتمع الدولي يفرض علينا خطته بالتهديد. النائب فادي عليمي يتحدث عن تقرير البنك الدولي وتداعيات النزوح السوري اقتصاديا. مؤتمر بريكسل 8 عن النزوح السوري: أهدافا ونتائج وتقييما وتوصيات. وزير الطاقة وليد فياض يتحدث عن إنتاج الطاقة النظيفة والرخص المطروحة. وزير البيئة ناصر ياسين: نعمل لوقف الانهيار البيئي برؤية جديدة. وزير الصناعة جورج بوشيكيا ورئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية منير البساط: الصناعات الغذائية في مواجهة التحديات. وزير السياحة وليد نصار ورئيس اتحاد النقابات السياحية بيير الأشقر: القطاع ملك إدارة الأزمات. ما بعد الهدهد: العدو يقامر على جبهتين ونتنياهو يتفادى فخ الانتخابات المبكرة. الانتخابات التشريعية في فرنسا: ابتزاز عميق في الخارطة السياسية. قضية الشهر: وسائل التواصل الاجتماعي سهلت استفراد مجرم بأفراد ومراهقين. والأمن العام يواصل محاضرات التوعية السيبرانية في المدارس والجامعات. الذكاء الاصطناعي: إيجابيات وسلبيات. الإدمان على القمار الإلكتروني: يتنامك الفطر. طرابلس: عاصمة الثقافة العربية للعام 2024. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة: الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على موقع الأمن العام www.general-security.gov.lb. البنك الدولي وتداعيات النزوح السوري اقتصاديا، عليمي: الكلفة المقدرة لا تشمل الأرقام الحقيقية. هذا العنوان في مجلة الأمن العام عدد شهر تموز الصفحة 18. التقرير الذي أعده فريق من الخبراء في البنك الدولي وناقشته لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين البرلمانية كشف تداعيات النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني بالأرقام. بيّن التقرير مدى عبء الحرب في سوريا وانعكاسها على لبنان من الناحيتين الاقتصادية والمالية والتأثير السلبي لموجة النزوح. أدى ذلك إلى انخفاض النمو في الناتج المحلي إلى 3% في الفترة الواقعة ما بين عامي 2011 إلى 2017، وأن الكلفة هي نحو 31 مليار في السنوات السبع الأولى من الحرب، أي بمعدل 5 مليارات دولار يتحملها لبنان بسبب الحرب التي نتج منها النزوح. أورد التقرير أيضا أن كلفة استضافة لبنان النازحين السوريين حوالي $1,000 للشخص الواحد في السنة، ما يعني حوالي 1.5 مليار في السنة قياسا على الأرقام والأعداد المسجلة للنازحين من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. كما انعكست نتيجة الحرب والنزوح على الاستثمار في لبنان الذي انخفض حوالي 20% بين عامي 2011 و2017، وتراجع الاستيراد حوالي 35% والصادرات حوالي 45%، وتراجعت الاستثمارات والإيداعات حوالي 20%، وتسبب النزوح في زيادة 30% على الدين العام للناتج المحلي. هذا الموضوع كان محور حديث مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب الدكتور فادي عليمي. بالعريض قال النائب عليمي الكلفة المقدرة هذه لا تشمل الأرقام الحقيقية، وقال عليمي متفقون مع البنك الدولي على إيجاد حل مستدام في سوريا. المقابلة كاملة تتابعونها عبر صفحات مجلة الأمن العام.
يا لبنان تأخرنا خلي شطوطك تنطرنا، يا لبنان تأخرنا خلي شطوطك تنطرنا، رح نرجع من بعد غياب نسهر تحت قناطرنا. شبرمنا ملقينا لون مثل اللون بأرزك هون، أجمل عطر بكل الكون ريحة خير بيادرنا. تركنا دمعتنا فيك لون ترابك ايدينا، ما بننسى لون الليالي حملنا اللون بعينينا، وتركنا دمعتنا فيك بلون ترابك ايدينا. لصيحاتك مشتاقين للدبكي وسلال التين، فيك منتقارب حنين لو كل الكون خسرنا. يا أغلى طراب رح نرجع مهما غبنا، يا لبنان شبعنا غياب حقك إنه تعاتبنا، وحياتك يا أغلى طراب رح نرجع مهما غبنا. مقلع صخر سنود الصمر والغمر يتكي على الغمر، إن شاء الله لما يفل العمر ترابك وحده بيغمرنا. مقلع صخر سنود
يا لبنان تأخرنا خلي شطوطك تنطرنا، يا لبنان تأخرنا خلي شطوطك تنطرنا، رح نرجع من بعد غياب نسهر تحت قناطرنا. بعد غياب نسهر تحت قناطرنا
شبرنا ملقينا لون مثل اللون بأرز هون
شبرنا ملقينا لون مثل اللون بأرز هون
أجمل عطر بكل الكون ريحة خير بيادرنا
أجمل عطر بكل الكون ريحة خير بيادرنا
أسبوعيا تتابعون فقرة المشهد السياسي. هذه الفقرة تضيء على حدث سياسي يشغل الداخل اللبناني. نتابع معا فقرة هذا الأسبوع، التوقيع للكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
لبنان هو بلد الحوار، وبالتالي يعني الصيغة اللبنانية صيغة مبنية على الحوار الدائم، وكل مشكلة أو أزمة تواجه لبنان إذا لم يجلس الفرقاء المعنيين إلى طاولة الحوار والتباحث بقلوب مفتوحة، هذه الأزمة لن تصل إلى نتيجة، إنما ستفتح الباب واسعا أمام التدخلات الخارجية. وعندما يحصل هذا التدخل الخارجي يعني أن مصالح الدول هي التي ستتقدم على أي مصلحة لبنانية عليا. نعم، نحن نقترب من سنتين على خلوص الدات الرئاسي، لا جديد على الإطلاق، كما بداية الخلو كذلك نحن الآن. عادة يتم الاتكال أو الرهان على العامل الزمني لتغيير بعض المواقف أو لمراكمة الإيجابيات، كل ذلك لم يحصل، إنما نحن ذهبنا بالاتجاه المعاكس، ذهبنا إلى مزيد من الانقسام ومزيد من الشردمة ومزيد من اتخاذ المواقف الحادة التي يصعب التراجع عنها. إلى ماذا يؤشر ذلك؟ يؤشر ذلك إلى حقيقة للأسف هي حقيقة مرة، ولكن هي التي تصبغ الحياة السياسية في لبنان، ومفادها أن قرار انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان لم يعد قرارا لبنانيا، إنما هو بنسبة كبيرة وكبيرة جدا أصبح قرارا خارجيا، وهذا القرار الخارجي يحتاج إلى توافق الدول ذات النفوذ الكبير في لبنان لكي ينتجوا رئيسا للجمهورية. من هي هذه الدول؟ صار معروفا، هذه الدول هي الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وطبعا إيران. القرار أمريكي، الموافقة سعودية والتسهيل إيراني. لحد الآن ليس هناك توجه حقيقي وصادق باتجاه إنتاج رئيس جديد للجمهورية في لبنان، وحراك الخماسية هو تقطيع للوقت الضائع بانتظار المتغيرات التي قد تحصل على مستوى الإقليم. نحن أصبحنا مرتبطين عضويا بمسار الحرب المفتوحة في غزة والحرب المفتوحة على الجبهة الجنوبية. هذه الحرب والاحتمالات الخطيرة جدا من أن تذهب إلى التوسيع، لأن على ما يبدو النوايا الإسرائيلية العدوانية وتحديدا نوايا نتنياهو وفريقه الإجرامي ذاهبة إلى تصعيد نوعي في العمليات العسكرية والأمنية في غزة وفي الجنوب، وبالتالي إلى تنفيذ سياسة اغتيالات تطال قيادات الصف الأول في المقاومة وتحديدا في حزب الله. هذا الأمر سيدفع الأوضاع إلى مزيد من التصعيد وإلى مزيد من شطب الملفات السياسية الداخلية وأقله تجميدها إلى حد العدم، لحين تبيان مسار الأمور على مستوى الحرب المفتوحة وعلى مستوى المنطقة. قد ننتظر سنة وتسعة أشهر إضافيين لكي يبصر رئيس الجمهورية الجديد النور، وأكثر من ذلك قد ننتظر انتخاب مجلس نيابي جديد في أيار العام 2026 لكي يصبح لدينا رئيس للجمهورية. هذه الفرضيات يجب أن لا نخرجها من الحسبان، الأمور معقدة جدا. رفض الجلوس إلى طاولة الحوار رغم كل التسهيلات التي قدمت في هذا المجال والسقف الزمني الذي حدده رئيس مجلس النواب نبيه باري بعشرة أيام للوصول إلى نتيجة أو الذهاب إلى جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية بحيث يعمل بالديمقراطية على أوسع نطاق، يعني ينتخب رئيس ولو بفارق صوت واحد. هذا رافض لم يعد لا لمصلحة لبنان وليس لمصلحة رافضي هذا الحوار. الحل هو بالحوار، وإلا علينا الانتظار ربما إلى انتخابات نيابية جديدة ومجلس نيابي جديد في العام 2026، حينها قد تبصر الرئاسة النور.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمل.
انت حبيبي وحدك، انت حبيبي العمر، وبدي ابقى حدك عالحلو عالمر. انت حبيبي وحدك، انت حبيبي العمر، وبدي ابقى حدك عالحلو عالمر. شو بحس بأمان لأنك حبيبي، وعطول الزمان رح تبقى حبيبي. انت يا لبنان، انت حبيبي العمر، انت يا لبنان، انت حبيبي العمر.
انت حبيبي وحدك، انت حبيبي العمر،
وبدي ابقى حبيبك عالحلو عالمر.
بأمان.
من الداخل اللبناني إلى الملفات العربية والدولية، نافذة دولية هذه الفقرة مخصصة لمثل هذه الملفات، يعدها ويوقعها أسبوعيا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
محاولة اغتيال الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الحالي دونالد ترامب تطرح أكثر من علامة استفهام وتساؤلات عدة. هل هذه المحاولة الاغتيال تشكل نقطة تحول في مسار المعركة الرئاسية؟ هل نجاة الرئيس ترامب من شأنه أن يوقف دورة العنف السياسي المستحدث في أمريكا وأن يضع حدا لحالة الانقسام الداخلي على مستوى المجتمع الأمريكي والأحزاب والنخب. في الواقع اجتازت الولايات المتحدة قطوعا خطيرا كان يمكن أن يدخلها في الفوضى والانقسام ويضعها على سكة حرب أهلية لو مبالغة في هذا القول. لو كانت الرصاصات التي أطلقت في اتجاه ترامب رصاصات قاتلة ويمكن أن تفجر رأسه بدل أن تخدش أذنه، كانت أمريكا بعيدة عن الفتنة وعن الحرب الأهلية أو الفوضى السياسية والأمنية. مسافة قصيرة هي مسافة الفاصلة بين الأذن والدماغ. الحظ كان حليف ترامب وأمريكا أيضا. ترامب خرج من محاولة اغتيال جريحا وشهيدا حيا ليدخل إلى السباق الرئاسي من موقع أقوى بعدما بايعه المؤتمر العام للحزب الجمهوري بحماسة واندفاع. لطالما تسلح الرئيس ترامب بنظرية المؤامرة لمحاصرته وإبعاده وإنهائه، وجاءت محاولة اغتياله لتعزز وتكرس هذه النظرية. كان ترامب يشكو دائما من محاولات جارية لاغتياله سياسيا من خلال محاكمات وأحكام قضائية، والآن جاءت محاولة اغتيال الجسدي والفعلي لتعلن أنه على حق فيما كان يشكو منه ويخشى منه، ولترفده بموجة تعاطف سياسي وشعبي قل نظيرها، خصوصا أنه تفوق في التعاطي مع هذه اللحظة الصعبة والحاسمة. فجاءت ردة فعله سريعة وغلب عليها التماسك والتحدي عندما رفع قبضته فيما الدماء تسيل على وجهه ليكتسب صفة الزعيم القوي وليعطي انطباعا بأن لا شيء يخيفه ويقرفه. وهذا ما يجعل أن الحزب الجمهوري المتفائل أصلا في شأن حظوظه للفوز بالرئاسة بات يشعر بشقة أكبر، وهو خرج من المؤتمر الوطني متماسكا أكثر وقويا أكثر، فيما يبدو أن هذه الحادثة حفزت الجمهوريين على التوحد والاحتشاد خلف ترامب ودعمه وتجاوز ما كان تبقى من انقسام حوله. وفيما يمضي الحزب الجمهوري قدما في دعم ترامب والإلتفاف حوله، يمضي الحزب الديمقراطي في التشكيك بحظوظ أهلية بايدن الرئاسية وفي الابتعاد عنه أو الانفضاض عنه. في غضون أسابيع تعرض بايدن لضربتين مجاعتين، الأولى في المناظرة التلفزيونية التي كان أداء بايدن فيها كارثيا، خصوصا بعد تلعثمه في مطلعها وانتقاله موضوع لآخر بطريقة توحي أنه لا يملك القدرة الكافية على التركيز. وبالمقابل كان ترامب شرسا كعادته ولم يفوت مناسبة لاستغلال أي هفوة يرتكبها بايدن. كان ترامب الذي غاب الملف السياسي عن كلامه حاضر الذهن فيما بدأ كلام بايدن سياسيا، تجاوزته الأحداث من جهة وكشفت أنه متقدم في السن وغير متحكم بقدراته الذهنية من جهة ثانية. أما الضربة الثانية معنوية فجاءت مع محاولة اغتيال ترامب التي اكتسبت منافسة وتعاطفا ودعما فيما حاصرت ترامب تساؤلات واتهامات حضرت بايدن. مع أن بايدن نجح في إدارة الأزمة الطارئة وتصرف بشكل جيد عندما قطع إجازته وعاد البيت الأبيض وأجرى اتصالا مع ترامب وخاطب الأمريكيين داعيا إياهم إلى الوحدة وإلى نبذ وإدانة كل أشكال العنف السياسي، وأمر بفتح تحقيق شامل حول الحادثة. رغم ما ظهره بايدن من تحرك سريع وموقف مسؤول، إلا أن ذلك لم يحل دون انطلاق موجة من التساؤلات المشروعة والاتهامات السياسية التي سلطت الضوء على الخلل الأمني وعدم تأمين الحماية الكافية لترامب. ووصل الأمر إلى حد التلميح إلى مسؤولية جهاز FBI ووحدة الحماية السرية في الإهمال والتغاضي وربما أيضا في التواطؤ، كما سلطت الأضواء على تحميل بايدن وفريقه المسؤولية في إشاعة منخات التحريض السياسي على ترامب وفي بث أجواء مزيد من الخطاب المطرف الذي يغذي هذا العنف السياسي. هذه الحادثة التي لم تكن معزولة في الزمان والمكان، وإنما سبقتها ومهلت لها تراكمات وخلافات ومشدات. هذه الحادثة ستزيل من حدة الانقسام والتشرذم والاستقطاب السياسي العمودي في المجتمع الأمريكي، وليس مستبعدا أن تحصل حوادث مماثلة ويمكن أن تستهدف مرشحين إلى انتخابات مجلسي الشيوخ أو النواب، والتي هي أيضا ستحصل مطرى تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وفي الخلاصة فإن مأزق بايدن أصبح أعمق بكثير بعد محاولة اغتيال ترامب. الآن ومع زيادة التعاطف مع ترامب ستزداد حالة التدحرج في شعبية بايدن، التدحرج نزولا، ومعها ستتضاعف حالة القلق في أروقة الحزب الديمقراطي ستزداد أصوات الديمقراطيين المطالبين بتنحي بايدن لمصلحة مرشح آخر أو مرشحة أخرى يمكنها أن تهزم ترامب. ولكن لا بايدن سينسحب لأي ديمقراطي غيره، ولا ترامب وارد أن يفكر منذ الآن إلا بصفته الفائز بانتخابات أمريكا 2024، ويتصرف من خلفية أنه حسم معركة الرئاسة مرتين، المرة الأولى عندما ألقى خصمه أرضا في مناظرة تلفزيونية، والمرة الثانية عندما تلقى رصاصات أجبرته على ارتماء أرضا قبل أن يعود رافعا قبضة النصر. في الواقع أنها معركة رئاسية مجنونة غير مسبوقة في طباعته وظروفها. لأول مرة نشهد معركة إعادة بين رئيس حالي ورئيس سابق. لأول مرة تحيط الشكوك وحالة عدم اليقين بالمرشحين المتنافسين، ويكون الخيار بين سيء وأسوأ، بين رئيس عاجز ورئيس متهور، بين مزدوجين. لأول مرة يكون العنف السياسي هو سيد المعركة والموقف، ولا يعود الأمر مقتصرا على عنف كلامي، إنما يتعداه إلى عنف مسلح كانعكاس لمناخ التعب والتحريض والكراهية. لأول مرة تكون المعركة شبه محسومة وتنتهي قبل أن تبدأ بين مرشح لا شيء يوقف تراجعه وتقهقره، ومرشح منافس لا شيء يوقف تقدمه وزحفه نحو البيت الأبيض. وفي معركة سائرية الطابع استعادة ما يعتبره ترامب حقا سلب منه ورئاسة انتزعت منه قبل 4 سنوات. ولأول مرة يواجه مرشحان محاولات اغتيال. حتى رئيس بايدن يواجه منذ فترة محاولة اغتيال سياسية ومعنوية.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
لبنان دنيا حب ومواسم جنا آيات وآيات مضوية مضوية لبنان نسمة أرز للدنيا هنا وللعز غني غني لبنان دنيا حب ومواسم جنا وآيات مضوية لبنان نسمة أرز للدنيا هنا للعز غني لبنان لبنان دنيا حب ومواسم جانا آيات مضوية لبنان نسمة أرز للدنيا هانا وللعز للنية
لبنان دنيا حب ومواسم جانا وآيات مضوية لبنان نسمة أرز للدنيا هانا وللعز للنية
تخلق صلاة تتعب صلاة عشفاف هالمعمور تخلق صلاة بتتعب صلاة عشفاف هالمعمور من فوق جاي تزور يا قلوب خلتها بلبنان جنتها يا قلوب خلتها لبنان جنتها وصوت جلي إلا هلا من أرض شوكة زهور حراسها من نصور من أرض شوكة زهور حراسها من نصور للمجد علي
من لبنان وعنا صفحات يرويها العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي في مكتبة العميد. دعونا نتابع معا في مكتبة العميد لهذا الأسبوع.
في مكتبة العميد قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنا مع العميد الركن أدونيس نعمي.
بلشنا نحكي بالحلقة الماضية عن الألقاب والتسميات الشرقية زمن العثمانيين،
وروح نصل نشرح شو عن البرشا. حذاء السلطان فوق رأسه، كلمة شاه باللغتين التركية والفارسية تعني الملك، وسلاطين بني عثمان كان كل منهم يحمل لقب شاهنشاه أي ملك الملوك، أما كلمة باء فتعني بلغتهم حذاء أو جزمة. فتألفت كلمة باشا من هاتين اللفظتين. كيف كان من عادة سلاطين بني عثمان أن لا يقابلوا عظيما من عظماء الأتراك كالصدر أعظم أو غيره من الوزراء أو أمير من أمراء البيت المالك إلا على الصورة التالية؟ بعد أن أذن السلطان لهذا العظيم بمقابلته يواكبه الحرس حتى عتبت المقر السلطاني، حيث ينبطح على صدره فوق الأرض ويزحف في اتجاه السلطان زحفا حتى يبلغ مكانه دون أن يرفع نظره إليه، وحين يصبح عند رجليه يتنازل السلطان فيرفع قدمه الشاهنية ويضعها على رأس هذا الزائر العظيم. هكذا كانت المقابلة تبدأ وهكذا كانت تنتهي، وكل من حاز هذه النعمة يصبح باشا أي حذاء الملك، الرجل الذي حظي بحذاء السلطان فوق رأسه. وأصبحت الباشوية الشرف الذي يحظى به من قابل السلطان أو استحق مقابلة السلطان دون أن يقابله، أي إنها أصبحت لقبا لكل عظيم سواء وضع رأسه تحت قدم الشاه في الحقيقة أو لم يضعه إلا في الأحلام. أما الحرف الأخير من كلمة باشا فقد حذف للتخفيف والتلطيف بعدما كثر استعمال هذه الكلمة من جراء كثرة الذين استحقوا أن يضعوا رؤوسهم في هذا الموضع الكريم. جورج شردي حشمت له حشمت له. كتب سليم سركيس في مفكراته بجريرة النديم لمديرها فؤاد المغبي بيقول: كان المكتوبجي في عهد العثمانيين يراقب الجرائد، وقد أصدر أمره إلى جميع جرائد بيروت بما يلي: لا يعطى لقب عظمة أو جلالة إلا للسلطان. 2. يلقب الملوك والأمبراطوريون بلقب حشمتلو. 3. ولقب شاه العجم شهامتلو. وحدث بعد صدور هذا الأمر أن ورد اسم ملكة إنجلترا في مقالاته فلقبها هكذا حشمتلها، وهي مؤنث حشمتلو. فاستشهد المكتوبجي غيظا وهدده بتعطيل جريدته طالبا إليه أن يستعمل لها كلمة حضرت. وسنة 1944 أصدرت الحكومة السورية قرارا بإلغاء الألقاب الأعجمية وإحلال لقب السيد محلها، لأن تركيا نفسها التي ابتدعت هذه الألقاب نبذتها، وكلمة السيد هي من مبتكرات المعلم عبد الله البستاني. وقد سبق للحكومة السورية أن ألغت هذه الألقاب في عهد الملك فيصل الأول، غير أن استعمالها عاد بعد معركة ميسلون. وسنة 1936 هبت موجة طاغية ضد هذه الألقاب، فأخذت الصحف السورية تستعمل لقب سيد مكانها. وسنة 1935 سنت الحكومة العراقية وكان يرأسها حينذاك ياسين الهاشمي قانونا بإلغاء هذه الألقاب في العراق، فارض غرامة نقدية على من يستعمل ألقابا عجمية لمواطن عراقي، وأحلت لقب السيد مكانها، فاختفت من الصحف العراقية ألقاب باشا وبيك وآغا وأفندي. والمفارقة هي أن ياسين الهاشمي نفسه كان يحمل لقب باشا على مثال أغسط باشا أديب نعمة الذي ألغى الألقاب في لبنان. وتوارت الألقاب في مصر أيضا بعد الانقلاب الذي أطاح بالملك فاروق آخر حكام الأسرة العلوية آخر باشوات لبنان. ومن حملة الألقاب اللبنانيين في عهد العثمانيين رتبة باشا محمود هرموش من السمئنية في زمن الأمير حيدر الشهابي الحاكم 1710، وإبراهيم المعلوف وحبيب السعد في عهد المتصرفية،
ولعل آخر البشوات في بلادنا كان عارف الحسن، وأول من حمل لقب بيك من اللبنانيين هو حنة أبو صعب الذي خدم الأمير بشير والمتصرفية، وغندور بيك حفيد الشيخ سعد الخوري وعمون عمون. ومن الأوائل الذين حملوا لقب آغا غالب آغا شاول نعمي 1833 توفي، وحنة المشعلاني وأبو سمرة غانم البكاسيني وغيرهم، وذلك في عهد الأمير بشير والمتصرفية. شكرا.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي. صدر العدد 30 بعد 100 تموز 2024 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء الياس البيسري للأمن العام: معالجة النزوح السوري من دون داتا هراء وهرطقة، حق لبنان السيادي كامل في معرفة المقيمين على أرضه، لا أحد يوقف حركة الشعوب وإرادتها في البقاء والمواجهة. الوزير هيكتور حجار: المجتمع الدولي يفرض علينا خطته بالتهديد. النائب فادي عليمي يتحدث عن تقرير البنك الدولي وتداعيات النزوح السوري اقتصاديا. مؤتمر بريكسل 8 عن النزوح السوري: أهدافا ونتائج وتقييما وتوصيات. وزير الطاقة وليد فياض يتحدث عن إنتاج الطاقة النظيفة والرخص المطروحة. وزير البيئة ناصر ياسين: نعمل لوقف الانهيار البيئي برؤية جديدة. وزير الصناعة جورج بوشيكيان ورئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية منير ألبساط، الصناعات الغذائية في مواجهة التحديات. وزير السياحة وليد نصار ورئيس اتحاد النقابات السياحية بيير الأشقر، القطاع ملك إدارة الأزمات. ما بعد الهدهد، العدو يقامر على جبهتين ونتنياهو يتفادى فخ الانتخابات المبكرة. الانتخابات التشريعية في فرنسا ابتزاز عميق في الخارطة السياسية. قضية الشهر، وسائل التواصل الاجتماعي سهلت استفراد مجرم بأفراد ومراهقين، والأمن العام يواصل محاضرات التوعية السيبرانية في المدارس والجامعات. الذكاء الاصطناعي، إيجابيات وسلبيات. الإدمان على القمار الإلكتروني يتنامى كالفطر. طرابلس عاصمة الثقافة العربية للعام 2024. إلى الأبواب الدائمة في إحصائيات الشهر والوثائق المزورة، الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على موقع الأمن العام www.general-security.gov.lb. بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمن. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات خلد زين الدين أعدادا وتقديما، وتحيات بودي كنعان على الهندسة الإذاعية. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.